بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. وسن ذكر ودعاء سرا عقبها، أي الصلاة، أي يسن الإسرار بهما لمنفرد ومأموم وإمام لم يرد تعليم الحاضرين ولا تأمينهم لدعائه بسماعه. وورد فيهما أحاديث كثيرة، ذكرت جملة منها في كتاب إرشاد العباد فاطلبه فإنه مهم. وروى الترمذي عن أبي أمامة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع، أي أقرب إلى الإجابة؟ قال: جوف الليل، أي الدعاء في جوف الليل. فهذا جوف الليل عبارة عن ظرف، لذلك لا يقال أنه قال لا تنصب مفردات، هذه إنما الدعاء جوف الليل، فهذا ظرف للدعاء. قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. وروى الشيخان عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه حكيم سميع قريب. احتج به البيهقي وغيره للإسرار بالذكر والدعاء. وقال الشافعي في الأم: أختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد السلام من الصلاة ويخفي الذكر، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه أو أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر، فإن الله تعالى يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني والله أعلم الدعاء، ولا تجهر حتى تسمع غيرك، ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك، انتهى. بعد الصلاة يسن للإنسان بشكل عام أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يدعوه، فإنه في وقت من الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات. فمثلا عند التقاء السيوف، عند نزول المطر من السماء، هذه الأوقات التي فيها الرحمة من الله تبارك وتعالى، يسن للإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يدعوه بها. طبعا دائما نقول هنالك من الدعاء ما هو مأثور، أي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو مركب من الإنسان. أما المأثور فإنه يبقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فترى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لو كررناه في كل يوم مرات فإننا لا نمل سماعه، ولكن إذا رأينا أن الإنسان الذي يؤلف دعاء بعد يوم يومين ثلاثة، أول أمر يعني ربما يلفت نظر السامعين، لكن بعد ذلك تراه عادي وبسيط ولا يحقق المراد. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، أنه كان يستغفر الله تعالى ثلاثة، فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. من دعائه أيضا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهكذا تستطيع أن تدعو بما سمعت وبما تعلمت. ومن أراد أن يستفيض في ذلك فالشيخ أرشدنا إلى كتابه إرشاد العباد، وكذلك الإمام النووي جعل في ذلك كتاب الأذكار. وأنا أنصح كل طالب علم أو كل مسلم ألا يخلو بيته من كتاب الأذكار ومن كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، ففيهما من الخير الكثير الجامع الذي يحتاجه كل إنسان منا. ولا ننسى أيضا من جملة الدعاء أن نسبح الله 33، وأن نحمد الله 33، وأن نكبر الله 33، وأن نتمم 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه كلام لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. اللهم إني أسألك مثلا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته إلى آخره. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الفشل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، إلى غير ذلك من الأدعية التي نحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فغالبا أنصح أن نأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هذه لو كنت أنا في خلوتي فهذه أدعية كثيرة ربما لا أحفظها. لا بأس، اكتبها في أول الأمور، اقرأها قراءة. كثرة القراءة بعد ذلك تجعلك تحفظها. ألا ترى أن هنالك من الأشياء ما تقرع آذانا وبعد ذلك نحفظها رغما عنا؟ كثيرا حتى من الأشياء الفاسدة، حتى من الأغاني التي تكون في الطريق أنت تسمعها، كلما صعدت إلى مركوب تسمعها، كلما ذهبت إلى محل تسمعها، ترى نفسك تسمع ذلك. فهذا مما يكون فيه السماع والحفظ قهرا. فليكن ذهننا متعلق بأي شيء أو متعلقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يرى بعض العلماء أنك إذا أردت أن تفعل هذه الطريقة مع ولدك فحاول في كل يوم أن تجعل شريطا للتسجيل لآيات من كتاب الله عز وجل. دع الأولاد يلعبون ويلهون في البيت كما يشاءون في سن الصغر، ولكن لتكن أمهم كلما انتهى الشريط أعادت هذا الشريط مرة ثانية. أنا أقول لك إن هذا الولد سيكون حافظا لكل ما في الشريط من سور مهما كانت طويلة مع أنه كان يلعب. لماذا؟ لأن هذا يطرق سمعه. ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، لا تدري ماذا يعلقك من ذلك. يعني هذه الأذن أمانة، لا تجعلها تسمع أشياء سخيفة وأشياء لا قيمة لها وأشياء قبيحة وأشياء رذيلة. ولذلك ولدك الصغير جرب ذلك، اجعله مع بعض الأولاد الذين يتلون القرآن، يأتيك بعد قليل يتلو كتاب الله عز وجل، أنزله إلى الأزقة وهو بعض الناس يقذفون ويكفرون، ترى يقذف ويكفر وهو لا يدري ماذا يفعل. لماذا؟ لأنه ينطبع عنده ما يسمعه انطباعا في ذهنه. هذا بالنسبة للذكر. طيب، هل الذكر يكون علنا أم يكون سرا؟ الأصل في الذكر أن تسمع نفسك، فإذا أسمعت نفسك فهذا يكفي. ولقد كان الناس الذين لو أتوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعوا لهم هديرا مثل هدير النحل، لا تعلم الكلام إنما ترى أن الكل يذكر الله سبحانه وتعالى. الآن عندنا في المسجد إمام ومأموم ومنفرد، أما المنفرد فيذكر الله سبحانه وتعالى بما يسمع نفسه، والأصل في المأموم والإمام أن يذكر الله سبحانه وتعالى سرا، أي كل واحد منهما يسمع نفسه. لكن لو كان هذا المأموم لا يعرف ولا يتعلم هذا الدعاء فماذا نفعل؟ نقول للإمام عند ذلك ارفع صوتك قليلا واجعله يتلو تلك الأذكار أو هذه الأذكار معك من أجل أن يحفظها يوما بعد يوم. فإذا كان الناس قد حصروا في مكان ما عند ذلك يكونون قد حفظوا وكل واحد منهم يفعل الذكر بنفسه. أما إذا كان هنالك أناس يتجددون ونحتاج إلى تعليمهم تدريجا فلا بد للإمام هنا أن يرفع صوته أو من يقوم مقامه، يعني أن يرفع صوته قليلا. لكن لا نريد من رفع الصوت التشويش على بعض المصلين، فإن تعارض ذلك رفع الصوت مع التشويش على المصلين ماذا قدمنا؟ قدمنا الهدوء وعدم رفع الصوت، وإنما جعل المسجد للصلاة بالدرجة الأولى، فلا يجوز لنا أن نشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن. ما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ طبعا نحن نتكلم كنا عن خلف الصلاة، الشيخ تطرق لذلك فقال الدعاء أسمع أي أقرب إلى الإجابة، قال جوف الليل، يعني الدعاء جوف الليل. ومعنى ذلك عندما تقوم في الثلث الأخير من الليل وعندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى والله أعلم بنزوله، يتجلى ربنا على الخلائق فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، وهكذا. فأنت تقوم في تلك الساعة وتناجي الله سبحانه وتعالى، لا يتعرف عليك أحد، لا يوجد في هذا الوقت رياء، لا يوجد فيه سمعة أبدا في جوف الليل. ونسأل الله أن يلهمنا جميعا أن نقوم خاصة في هذه الأيام، أيام كربات هذه، نرجو الله سبحانه وتعالى أن نشم منها رائحة النصر، كربات لنا ليست لهما، كربات لتقصيرنا، كربات لذنوبنا، كربات لخياناتنا، كربات لعدم دعمنا، كربات كثيرة تحصل لنا. أما بالنسبة إليهم والله كل حالهم خير، كل حال لو ماتوا على بكرة أبيهم حالهم خير، لأن الإنسان لا يموت إلا بأجله، وماتوا وهم شرفاء، وماتوا وهم يعلنون الإسلام وهم يعلنون الشهادة، لا يقاتلون تحت أي راية سوى راية الإسلام. فهذه مسألة عظيمة جدا، هذا امتحان لنا. من جملة أقل ما نرفع عنا هذا الامتحان وهذا الاختبار وهذا البلاء أن نقوم داعين لله عز وجل، أن يقوم كل واحد منا في الثلث الأخير من الليل ولو يصلي ركعتين ويناجي الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله عز وجل بدموع التوبة والاستغفار، ويعلم أنه عبد ذليل بين يدي رب جليل يسأل الله سبحانه وتعالى النصر. إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم جهز الجيش في بدر وصف الصفوف، وبعد ذلك ما كان معهم شيء، فرسان فقط، والباقي هذا بعصا وهذا بسيف وهذا بشيء بسيط جدا، ومع ذلك سوى الصفوف تسوية عظيمة. حتى ورد أنه عندما وصل إلى سواد ماذا قال له؟ استوي يا سواد، وأخذ بيده فضربه على بطنه من أجل أن لا يتقدم على الصف قليلا. انظروا إلى النظام، أخذ بكل أسبابه صلى الله عليه وسلم، حتى قال سواد في تلك المعركة أوجعتني يا رسول الله، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول له اقتص. فماذا كان القصاص؟ قال إنما ضربتني على بطني مباشرة، يعني على اللحم ليس على ثوب، لم يكن عنده شيء، ارفع رداءه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فعانق النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يقبل بطنه الشريف، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: أحب إذا كان هذا اليوم هو اليوم الذي أنتقل فيه إلى الله عز وجل أن يكون آخر عهدي في الدنيا أن يمس جلدي جلد، أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. وهذا تفاؤلا بأن يكون من أهل الجنة ومن أن يكون من الذين غفر الله تبارك وتعالى لهم. لم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، بل ذهب إلى عريشه وأخذ يناجي ربه، وإن الله عز وجل ماذا وعده النصر، وأخذ يقف صلى الله عليه وسلم ويناجي الله، وأخذ يرفع أكفه إلى السماء ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويكلمه بكلامه بلسان حاله بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، حتى سقط رداؤه عنه، وكان الصديق يرى ويسمع ذلك فيقول: هون عليك يا رسول الله، والله إن الله منجز لك ما وعدك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. أفلا نتحمل أقل الدرجات هذا الأمر يا معشر المسلمين؟ اليوم المسلمون في غفلة، يأكلون يشربون يتنعمون لا يبالون بأي شيء، يضحكون كل شيء، ومع هذا أنا لا أمنعهم من ذلك، لكن ما هي المسؤولية التي تناط بأعناقهم؟ لو كان هذا ولدك الذي يذبح وولدك الذي يصبح أشلاء ماذا تفعل؟ أين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد، هذه يدك، هذا رأسك، هذه رجلك، هذا بطنك، كمثل الجسد الواحد. عندما ترى بطنا ممزقا ينبغي عليك أن تشعر بألم في بطنك، عند ذلك تكون مخلصا، بدمعة في عينك، بتحرك في اللسان من أجل أن تدعو الله، بتحرك في المال من أجل أن تمد هؤلاء الإخوة. نعم، لذلك علينا دائما هذه أوقات الإجابة أقرب إلى الإجابة، ما أي الدعاء أسمع أي أقرب إلى الإجابة. قال: جوف الليل ودبر الصلاة المكتوبات. كذلك كان الصحابة إذا أشرفوا على وادي هللوا وكبروا لا إله إلا الله مثلا وحده لا شريك، رفعت صفوف. ماذا قال عليهم الصلاة والسلام لهم؟ أربعوا على أنفسكم، أرفقوا بأنفسكم. يعني لماذا هذا الارتفاع؟ من تناجوه يسمعكم، ليس أصما ولا غائبا ولا بعيدا، أقرب إليكم من حبل الوريد. ولذلك أربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها واخفضوا من أصواتكم. فلذلك قالوا إذا هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. نعم، اربعوا هكذا لفظها، على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه حكيم سميع قريب. من هنا يقول الإمام الشافعي ويبين لنا طريقة الذكر بعد الصلاة وكيف تكون سرا، وكيف يعلم المأموم الإمام أيضا، وبين لنا ما معنى لا تجهر بصلاتك، معنى ذلك أي لا ترفع صوتك، ومعنى لا تخافت بها أي لا تسكت لدرجة لا تسمع نفسك، عند ذلك لا يسمى هذا دعاء. قال فائدة: قال شيخنا: أما المبالغة في الجهر بهما في المسجد بحيث يحصل تشويش على مصل ولو مصلي واحدة فينبغي حرمتها، اخفضوا أصواتكم من أجل ألا تشوشوا على مصليكم. فروع: قال يسن افتتاح الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نستطيع على الحكاية أن نقول بالحمد لله أو بالحمد لله على الإعمال حرف الجر، يعني نقول في أول الدعاء الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والختم بهما أي أيضا بالحمدلة والصلاة على رسول الله وبآمين. وآمين اسم فعل بمعنى استجب. فمعنى ذلك بعد أن ندعو الله سبحانه وتعالى نطلب منه بكلمة آمين آمين استجب يا ربنا، وتأمين مأموم سمع الدعاء دعاء الإمام وإن حفظ ذلك، أنت تسمع وهو يدعو. لذلك إذا كان هنالك إمام ومأموم لا نقول مثلا اللهم اغفر لي، ماذا نقول؟ اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، إذا كان هنالك دعاء ما بين إمام ومأموم، كما يقول ذلك في الصلاة اللهم اهدنا، ما يقول الإمام اللهم اهدني ونقول آمين، لا، اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، وهكذا. وتأمين مأموم سمع دعاء الإمام وإن حفظ ذلك، ورفع يديه الطاهرتين حذو منكبيه هكذا، يعني ومسح الوجه بهما بعده، هذا خارج الصلاة، أما المسح في الصلاة فلم يرد، نعم بل هو مكروه. ومسح الوجه بهما بعده، واستقبال القبلة فإنها أشرف الجهاد، ولذلك يتوجه إلى القبلة، وإن كان أمام الكعبة يتوجه ناظرا إلى الكعبة واقفا بخشوع وخضوع، نعم. واستقبال القبلة حالة الذكر أو الدعاء إن كان منفردا أو مأموما. أما الإمام إذا ترك القيام من مصلاه الذي هو أفضل له فالأفضل جعل يمينه إلى المأموم. الإمام يلتفت، وبعد أن يلتفت يلتفت إلى جهته اليمنى. هلا كثير من الناس ربما يصل يعني في نظر الناس إلى مراتب عالية يختلف، فماذا يفعل؟ يلتفت إلى الجهة اليسرى، هذا خطأ. عندما يريد الإمام أن يلتفت يلتفت عن يمينه تماما، وبعد ذلك يجعل يمينه على جهة المصلين، ويساره إلى جهة القبلة، يعني لا يستدبر القبلة في ذلك، ثم يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. إذن فالأفضل جعل يمينه إلى المأمومين ويساره، نعم، أو يساره إلى القبلة. قال شيخنا ولو في الدعاء، وانصرافه لا ينفي ندب الذكر له عقبه. لو انصرف من الممكن أن يذكر الله في حالة انصرافه. بعض الأئمة يرى يعني يحسب نفسه أنه يفعل يعني شيئا أفضل فيدعو الله سبحانه وتعالى وهو يدير ظهره لمن؟ للمأمومين، ويتجه إلى القبلة. فليس هذا من السنة، من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل يمينه إلى المصلين، لأنه يأتي به في محله الذي ينصرف إليه، ولا يفوت بفعل الراتبة. مثلا استعجل فخاف على الراتبة فقام فصلى مثلا بعد المغرب ركعتين ثم ذكر الله سبحانه وتعالى، أو قام فصلى بعد الظهر أربعا فذكر الله سبحانه وتعالى، أو صلى مثلا سنة العشاء والوتر وبعد ذلك ذكر الله، كل ذلك لا يضر، وإنما الفائت به كماله لا غير. وقضية كلامهم حصول ثواب الذكر وإن جهل معناه. كثير ربما من بعض الأعاجم الذين يحفظون، حتى ربما بعضهم يحفظ القرآن من أوله إلى آخره لا يفهم معنى كلمة واحدة من النساء ومن الرجال، وهذا غاية، وهذا يدلك على يعني عظمة القرآن الكريم وكيف مكن الله هؤلاء أن يحفظوه. ولقد اجتمعت مرة في بعض مع بعض الناس يقرأ القرآن، والله لا أظن إلا أنه طالب علم عربي متقن للقراءة تماما، وعندما انتهى كلمته وكانت قراءته حسنة وجيدة لم يفهم علي كلمة واحدة، وهذا أمام الكعبة رأيت ذلك وسمعته يقرأ قراءة عالية رفيعة جدا مجودة، ومع هذا ما يدلك على عظمة كتاب الله عز وجل. أيضا لو كان يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يعلم يعني لو كان يقول اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل، ولا يفهم هذا، ممكن أخذ واردا ودعا به، فهذا لا يضر. يسألنا كثير من إخواننا الأعاجم، يعني إن اللسان ربما يسبق في الدعاء بلغتنا، هل هنالك من مانع؟ لا، الله سبحانه وتعالى عندما يأتي هؤلاء في الطواف، كم لغة في الطواف؟ كل لغات العالم مجموعة في طواف الإفاضة مثلا، كل لغات العالم، كل واحد يسأل الله سبحانه وتعالى بلغته، بلهجته، بنيته، بقلبه، في سره، في خفاه، ومع ذلك فإن الله مجيب قريب الدعاء، قريب يجيب دعاء من دعاه وإن جهل معناه. ونظر فيه الأسنوي، ولا يأتي هذا في القرآن للتعبد بلفظه، فأثيب قارئه، نعم، وإن لم يعرف معناه، بخلاف الذكر لابد أن يعرفه. إذا لفظ الذكر لأنه ذكر وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه تقرب إلى الله بالجملة لا بأس، وإلا دعا بلغته من أجل أن يعرف ماذا يخاطب ربه تبارك وتعالى ولو بوجه. قال ويندب أن ينتقل لفرض أو نفل من موضع صلاته، كل موضع في المسجد يشهد لك عند الله عز وجل أنك شهد، تأتي هذه المواضع شهود يوم القيامة، يا رب صلى هنا صلى هنا صلى هنا، صلى علي في هذا المكان، فأكثر من هؤلاء الذين يشهدون لك يوم القيامة، ليشهد له الموضع حيث لم تعارضه فضيلة نحو صف أول. لكن لو كان خلف الإمام في الصف الأول هل يغير؟ لا، اجعل نفسك في هذا، فهذا في أول فضيلة تكون للإنسان الذي يريد أن يصلي في هذا المكان. فلو كان في الروضة وفي غيرها، لا، في الروضة أفضل من غيرها، وهكذا. فإن لم ينتقل فصل بكلام إنسان، والنفل لغير المعتكف في بيته أفضل، يعني الإنسان يصلي النفل وبعد ذلك أين يأتي؟ إلى المسجد. نعم. إن أمن فوته أو تهاون به إلا في نافلة المبكر للجمعة، طبعا مر معنا أن المبكر للجمعة كأنما قدم بدنا هذا الأول وهكذا، ولذلك لا يمكن أن يعود إلى البيت من أجل نافلة الجمعة فيصليها في المسجد. أو ما سن فيه الجماعة، يعني كالتراويح تصلى في المساجد، أو ورد في المسجد كالضحى، يعني كان يذكر الله سبحانه وتعالى إلى شروق الشمس بعد ذلك قام فصلى الضحى، هذا يندب في المسجد. وأن يكون انتقال المأموم بعد انتقال إمامه دائما، كلما انتقل الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال وندب لمصلٍ، أقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.